صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه. تقدم أن واحدة من مقدمات الحكمة هي إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. فإذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان بالقطع واليقين، إذا أحرزنا وجدانا أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فحينئذ لا إشكال في تمامية المقدمة الأولى. فعلى تقدير تمامية المقدمتين الثانية والثالثة ينعقد الإطلاق، ويمكن للمخاطب أن يتمسك بالإطلاق. إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بالقطع وباليقين، ولكن أحيانا كثيرة عليكم السلام لا نحرز ذلك بالقطع واليقين، وإنما نشك في كون المتكلم في مقام البيان. فقد نحتمل أن المتكلم في مقام الإجمال أو الإهمال، أو نحتمل أن المتكلم في مقام البيان من جهة لا من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بلحاظتها. فنشك أحيانا، مو بالضرورة نحرز كون المتكلم في مقام البيان. فإذا قال مثلا: أكرم عالما، أكرم العالم، فأحيانا قد نحتمل أن المتكلم في مقام البيان من ناحية الهاشمية وعدمها، فنقول هو يريد إكرام مطلق العالم سواء كان هاشميا أو لا. لكن قد نشك في كونه في مقام البيان من ناحية العدالة والفسق، ولا شك في كونه في مقام البيان من ناحية الهاشمية، لكن لا علم لنا في كونه في مقام البيان من ناحية العدالة والفسق. فلا يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ إذا لم نتوسل بطريقة لإحراز كونه في مقام البيان. السؤال الذي يطرح في هذه الفقرة اللي ذكرها المصنف: هل هناك طريق يمكن سلوكه لإثبات كون المتكلم في مقام البيان أو لا؟ في غير موارد الإحراز، في غير موارد العلم الوجداني، في غير موارد القطع والجزم بكونه في مقام البيان، في موارد الشك والتردد والاحتمال، هل هناك طريق أو أصل يمكن الرجوع إليه لإثبات كون المتكلم في مقام البيان من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق بلحاظها أو لا؟ المصنف يجيب بالإيجاب، يقول: نعم، هناك أصل يمكن الرجوع إليه لتنقيح كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وبالتالي نسلم مقدمات الحكمة ونتمسك بالإطلاق. هناك أصل يمكن الرجوع إليه طبعا في غير الموارد التي قامت القرينة على خلافها. مرة ينصب المتكلم قرينة على أنه ليس في مقام البيان، في غير موارد قيام القرين على الخلاف، في موارد الشك المحض غير المقرون بقرينة، يمكن التمسك بأصل. هناك أصل يمكن التمسك به لإثبات كون المتكلم في مقام البيان، والدليل على هذا الأصل هو سيرة العقلاء وبناء العقلاء القائم على التمسك بالإطلاقات ولو مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان وجدانه. في غير موارد الإحراز الوجداني العقلاء يتمسكون بالإطلاقات، يتمسكون بالمطلقات، وهذا يكشف عن وجود أصل يرجعون إليه. وإلا موارد الإحراز والقطع واليقين موارد قليلة جدا، موارد نادرة. يعني إحنا أبناء العرف، شوفوا خطاباتنا حينما نتخاطب بكلمات مطلقة أو عامة، قلما نعلم قلما نحرص بالقطع واليقين أن المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية. ومع ذلك ترانا نتمسك كعقلاء وكأبناء عرف، نتمسك بالمطلقات ولو من دون الإحراز الوجداني لكون في مقام البيان. هذا يكشف عن وجود ارتكاز، ويكشف عن وجود بناء عقلائي على أساسه يتمسك العقلاء بالمطلقات ولو من دون الإحراز الوجداني لكون في مقام البيان. إن موارد تحقق الجزم قليلة نادرة، فدائما يتمسكون بالإطلاقات ولو مع الشك في كونه في مقام البيان. هذا يكشف كشفا إنيا عن وجود أصل عقلائي يرجعون إليه لإثبات كون المتكلم في مقام البيان. والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لوجود هكذا أصل وسيرة عقلائية وبناء عقلائي، هو تمسك المشهور من المحققين من الأصوليين والفقهاء، تمسكهم بالمطلقات، بالآيات الكريمة وبالروايات الشريفة، يتمسكون بالإطلاقات ولو مع عدم الإحراز الوجداني لكون المتكلم في مقام البيان. الروايات ما بها قرائن على كون المتكلم في مقام البيان، قرائن قطعية توجب العلم والقطع، لكن مع ذلك يتمسكون بالإطلاقات المشهور، مشهور المحققين من الأصوليين والفقهاء، يتمسكون بالمطلقات القرآنية وبالأحاديث الشريفة المشتملة على مطلقات ولو مع عدم الإحراز الوجداني. هذا ما إلى تفسير، لا تفسير لذلك إلا وجود أصل عقلائي يرجعون إليه، يرجعون إليه لتنقيح كون المتكلم في مقام البيان. هذا ما إلى وجه وما إلى تفسير. عمل المشهور على البناء على الإطلاق والتمسك بالإطلاق ما إلى وجه إلا إعمال هذا الأصل والاعتماد على هذا الأصل. وهذا أيضا شاهد على وجود هكذا أصل يمكن الرجوع إليه لتنقيح كون المتكلم في مقام البيان، وبالتالي تمامية المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. هذا اللي ذكر المصنف. إذن المصنف يجيب عن هذا السؤال بالإجابة ويقول نعم، هناك أصل عقلائي يمكن الرجوع إليه. فإذن إحنا حينما نقول في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة إحراز كون المتكلم في مقام البيان، لا نعني بالإحراز خصوص العلم الوجداني وخصوص القطع والجذر، وإنما نعني الإحراز الأعم من الوجداني القطعي ومن الإحراز المعتمد على الأصل العقلائي. على أي حال لابد أن نحرص كون المتكلم في مقام البيان، إما بأن نعلم بذلك وجدانا قطعا ويقينا، وإما اعتمادا على الأصل العقلائي الذي يثبت كونه في مقام بيان تمام مراده. هذا اللي ذكر المصنف. قد يقال في مقابل كلام المصنف، قد يقال كإشكال على هذا اللي ذكر المصنف كشاهد على وجود هذا الأصل، قال عمل المشهور، مو عمل المشهور، عمل المشهور بالمطلقات القرآنية وبالروايات الشريفة هذا يشهد لوجود هكذا أصل. قد يقال في مقابل ذلك أن تفسير هذا العمل لا ينحصر بوجود أصل عقلائي يرجع إليه في مقام الشك. القضية ما منحصرة بوجود هكذا أصل حتى يكون هذا العمل شاهد ومنبه على وجود هذا الأصل، وإنما يمكن تفسيره بتفسير آخر، بأن يقال مثلا يمكن أن يكون الوجه في عمل المشهور هو التزام المشهور بوضع أسماء الأجناس أو النكرة بالمعنى الثاني، وضعها للمعنى المطلق للمعنى، هي بقيد الإطلاق، فيكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، وحينئذ تكون استفادة الإطلاق استفادة وضعية، يكون اللفظ دالا على الإطلاق بالدلالة الوضعية، ولا تكون الدلالة دلالة معتمدة على مقدمات الحكمة حتى يقال بأننا نحرز كون المتكلم في مقام البيان المقدمة الأولى بواسطة الأصل اللفظي. لا، هم ما يقولون هناك أصل عقلائي، المشهور لا يقولون بوجود أصل عقلائي، إذن ليش يتمسكون بالآيات المطلقة والروايات المطلقة؟ إنما يتمسكون بذلك على أساس ما ذكرناه سابقا من أن المشهور يلتزم بوضع الاسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني للمعنى المقيد بالإطلاق، فإنما يستفيدون الإطلاق استفادة وضعية، تكون الدلالة على الإطلاق دلالة لفظية وضعية، وليست الدلالة دلالة إطلاقية حتى يقال بتمامية مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان احتمالا على وجود أصلا، هذا لا يؤشر على وجود أصلا، وإنما يمكن تفسير هذا العمل على أساس ما ذكرناه. هذا المصنف يشير إلى ويجيب عنه الجواب عن ذلك، يقول هاي الدعوة دعوة بعيدة، هاي الدعوة في غاية البعد، أن يكون منشأ عمل المشهور هو التزام هم وذاتهم إلى وضع أسماء الأجناس والنكرة مثلا إلى المعنى المطلق، وذلك لما عرفناه في الفصل السابق من أن اسم الجنس والنكرة موضوعان لذات المعنى من دون أي خصوصية ومن دون أي طارئ حتى خصوصية الإطلاق. هاي دعوة باطلة، وقد تقدم من المصنف التشكيك في نسبة ذلك إلى المشهور، نسب إلى المشهور هذا القول ما قبل سلطان العلماء، وقد تقدم من المصنف التشكيك في هذه النسبة، وإنما الواجب فيما ذكرناه هو وجود هذا الأصل العقلائي. الوجه في عمل المشهور المتقدم هو ما ذكرناه من وجود أصل عقلائي يرجع إليه لإحراز كون المتكلم في مقام البيان، خصوصاً شوفوا أخواني، خصوصاً وأن فعل المشهور جرى عليه، شنو فعل المشهور؟ التمسك بإطلاقات الآيات القرآنية والروايات الشريفة المطلقة، ولو مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان وجدانا، ولو مع الشك في كونه في مقام البيان في مقام بيان تمام مراده، هذا عمل المشهور جرى عليه حتى من لا ينسب إليه ذلك. نمو قلنا أن المشهور نسب إلى وضع اسم الجنس للمعنى بقيد الإطلاق، البعض ما نسب إليه ذلك بل صرح بفساد ذلك، منه سلطان العلماء صرح بفساد كون اسم الجنس موضوعا للمعنى بقيد الإطلاق، سلطان العلماء صرح بفساد هذا المعنى هو ومن تأخر عنه، ومع ذلك هو جرى على هذا العمل، فما يمكن تفسير عمله على أساس دعوى أن اسم الجنس موضوع للمعنى المقيد بالإطلاق، هو أصلا صرح بفساد ذلك، فما له معنى أن نفسر عمله ونوجه عمله على أساس ما نسب إلى المشهور. أقول هذا الذي عمل المشهور عليه جرى عليه حتى من لا ينسب إليه هذا المسلك الفاسد، فلا معنى لأن يفسر كلامه وعمله على أساس دعوى وضع اسم الجنس للمعنى المطلق. إذن ينحصر الوجه في تفسير عمل المشهور بما ذكرناه من وجود أصل عقلائي يرجع إليه لإحراز كون المتكلم في مقام البيان، هذا اللي ذكر المصنف هذا المقام. أكو سؤال؟ نعم سؤال. نعم.
عمل مشهور
لا احنا نقول في كل مورد لا يحرز فيه قطعا وجدانا كون المتكلم في مقام البيان هم يتمسكون بالاطلاق شكا ظنا احتمالا ما لنا علاقه بس ماكو علم وجداني اذا كيف احرزوا كون المتكلم في مقام البيان شلون نفسره ما له تفسير الا على اساس وجود اصل عقلائي يرجعون اليه لاحراز هذه المقدمه الاولى قال بقي شيء وهو انه لا يبعد ان يكون الاصل فيما اذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده هذا شنو الغرض منه بقي شيء الغرض منه المصنف يريد يسلط الضوء على المقدمة الأولى المتقدمة من مقدمات الحكمة كأنه يريد يقول التفت لا تتوهم أن المقصود من كون المتكلم في مقام البيان يعني لابد من إحراز ذلك وجدانا وقطعا وجزما لا إما وجدانا إما بالعلم الوجداني وإما بالأصل العقلائي يقول بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد الأصل هو كونه بصدد بيان كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد وذلك شنو الدليل على ذلك يقول وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة يقول الدليل على ذلك هو سيرة العقلاء بناء العقلاء على التمسك بالإطلاقات طبعا إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف أكو أصل يعملونه وجرت سيرتهم وبناء العقلاء على التمسك بالإطلاقات وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك قرينة على الخلاف يقول فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها صرف وجه الإطلاقات إلى جهة خاصة وأن الإطلاقات بالإحاط أو في مقام بيان جهة معينة فطبيعي ما يمكن التمسك بالإطلاق من إحاط جهات أخرى إذا ما كنت قرينة صارفة فيمكن التمسك بالإطلاق اعتمادا على هذا الأصل العقلائي ولذا ترى المشهور هذا شنو فرق عما قبله قبل ولذا كان يتحدث عن سيرة العقلاء بقطع النظر عن الأصوليين والفقهاء عقلاء بما هم عقلاء سيرة العقلاء حجة يمكن التعويل عن في إثبات هذا الأصل ثم يجيب شاهد ومنبه على وجود هذا الأصل شنو عمل الأصحاب عمل المحققين يقول ولذا هذا شاهد لوجود هاي السيرة أو لوجود هذا الأصل ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها بالإطلاقات من الآيات الكريمة والروايات الشريفة مع عدم إحراز كوني مطلق هذا قدد البيان إحراز يعني شنو يعني إحراز وجداني ماكو إحراز وجداني لكون المطلق في مقام البيان ومع ذلك يتمسكون بالإطلاقات هذا شنو معنى معنى أكو أصل نظروا إليه هي نقح لهم المقدمة الأولى يقول مع عدم إحراز كوني مطلق هذا قدد البيان وبعد كونه هذا اجى الى ان قلت قد يقال لا عندنا تفسير اخر لعمل المشهور شنو التفسير هو هذا ان يدعى وضع اسم الجنس للمعنى بقيد الاطلاق فاصلا الدلاله مو دلاله اطلاقيه معتمده على مقدمات الحكمه وانما دلاله وضعيه يقول هذا الامر بعيد يقول وبعد كونه لأجل هم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان هذا بعدي معطوف على عدمي يقول مع عدم احراز كون مطلق هذا صدد البيان وبعد كونه وبعد كون شنو احسنتم كون التمسك وبعد كون التمسك يعني التمسك المشهور بالاطلاقات لاجل هذا المشهور الى ان الاطلاقات او المطلقات موضوعه للشياع والسريان. المطلقات هاي اسماء الاجناس والنكرات بالمعنى الثاني موضوعه للشياع والسريان. نقول هذا بعيد وان كان ربما نسب ذلك اليهم الى المشهور. صحيح هذا نسب الى المشهور لكن هو في الحقيقه بعيد. اولا احنا افسدنا هذا المعنى، ثانيا شككنا في نسبه هذا الى المشهور. وان كان ربما نسب ذلك اليهم ولعل وجه النسبه ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز. عود ليش نسبة هذا إلى المشهور؟ أولا شافوا ماكو تفسير، هو اللي نسب ذلك إلى المشهور رأى أن لا تفسير لعمل المشهور إلا دعوى أن المشهور التزم بوضع المطلقات للشياع والسريان، وغفل عما ذكرناه، ذكر عن تفسيرنا وعن الوجه اللي احنا ذكرناه من وجود اصل يرجع اليه لاحراز كون المتكلم في مقام البيان. يقول ولعل وجه النسبه السبب في النسبه الذي دعا القوم الى ان ينسبوا ذلك الى المشهور امران. الامر الاول ملاحظه انه لا وجه للتمسك بالمطلقات بدون الاحراز. طبيعي شلون نتمسك بالمطلقات من دون إحراز كون المتكلم في مقام البيان؟ إذن القضية مو من مقدمات الحكمة، لأن واحدة من مقدمات الحكمة ليست تامة. ثانيا والغفلة عن وجهه، الغفلة عن وجه هذا التمسك، فتأمل جيدا الغفلة عن الوجه اللي إحنا ذكرناه من أن هذا التمسك إنما يكون اعتمادا على وجود أصل عقلائي يرجع إليه لإحراز كون المتكلم في مقام البيان. فتأمل جيدا احنا قلنا خصوصا وأن هذا العمل من المشهور جرى عليه حتى من لا يمكن أن ينسب إليه هذه الدعوة الفاسدة، هذا مؤشر واضح على أن عمل المشهور لا يكون لأجل دعوة الوضع وإنما يكون لأجل وجود أصل عقلائي يرجع إليه. ثم قال ثم أنه قد انقدح بما عرفت أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف. هاي الفقرة من المصنف تتحدث عن مسألة مهمة من مسائل الإطلاق، هي مسألة الانصراف. عرفنا أن الشياع والسريان خارج عن حريم المعنى الموضوع له هو اسم الجنس، والنكرة بالمعنى الثاني هي ليست موضوعة للشياع والسريان. الشياع والسريان خارج عن المعنى الموضوع له، فلا بد لأجل استفادة الإطلاق لا بد من قرينة خاصة حالية أو مقالية أو من قرينة عامة حتى نستفيد الإطلاق. إما أن يستفاد الإطلاق من القرينة الخاصة القرينة الحالية أو المقالية أو من القرينة العامة مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة مقدمات الحكمة هي المقدمات الثلاثة المتقدمة. فإذا حتى نستفيد الإطلاق بعد أن بينا أن الصحيح هو أن الشياع والسريان خارج عن المعنى الموضوع له، لابد من مقدمات الحكمة فيما إذا فقدت القرينة الخاصة. هذا اللي نقوله. السؤال الذي يطرح في هذه الفقرة هو هل أن الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق؟ هل أن الانصراف يوجب اختلال مقدمات الحكمة فيمنع من انعقاد الإطلاق أو لا؟ هذا اللي الشيخ المظفر رحمة الله عليه ذكر في تنبيه في أصول المظفر، ذكر تنبيه في بيان الانصراف. الانصراف هل يمنع من انعقاد الإطلاق؟ الانصراف هل يوجب اختلال مقدمات الحكمة أو لا؟ الجواب عن ذلك هو أن الانصراف ليس له مرتبة واحدة، الانصراف ليس له مرتبة واحدة حتى نحكم على الانصراف بحكم مطلق وبضرس قاطع نقول أن الانصراف يمنع من الإطلاق أو الانصراف لا يمنع من الإطلاق. من يقدر نحكم حكم مطلق؟ ليش؟ لأن الانصراف على مراتب، الانصراف لدرجات، الانصراف هو مراتب متعددة، بعض تلك المراتب يخل بمقدمات الحكمة ويمنع من التمسك بالإطلاق، والبعض الآخر لا يخل بمقدمات الحكمة ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا لابد من النظر إلى تلك المراتب حتى يحكم على كل مرتبة مرتبة. وتفصيل ذلك أن الانصراف له مراتب متعددة، منها المرتبة الأولى مرتبة الانصراف البدوي الذي يزول بالتأمل، هذه المرتبة الأولى، مرتبة الانصراف البدوي الذي يزول بالتأمل. والمقصود بهذه المرتبة هو انسباق، أن ينسبق من اللفظ، أن ينسبق من اللفظ صنف خاص أو فرد خاص من المعنى الموضوع له، ينسبق من اللفظ حينما يطلق صنف خاص أو فرد خاص من المعنى الموضوع له، ولكن سرعان ما يزول هذا الانسباق والانصراف، سرعان ما يزول ويضمحل، بأدنى تأمل والتفات يزول هذا الانصراف ويعود اللفظ دالا على المعنى الموضوع له، على كلي المعنى الموضوع له. وهذا الانصراف يكون ناشئا من غلبة الوجود الخارجي، غلبة وجود هذا الفرد أو هذا الصنف. مثال ذلك مثلا لفظ ما، هذا لفظ ما موضوع لكلي السائل البارد بطبعه، لكن في بعض الأماكن ينصرف إلى صنف خاص، ينصرف إلى فرد خاص، ينصرف لفظ ماء إلى ماء الفرات لمن يعيش بالقرب من الفرات، كما في بلدنا العزيز في النجف الأشرف، حينما يطلق لفظ الماء في النجف ينصرف إلى ماء الفرات، لكن هذا الانصراف لا يستقر وإنما يزول ويضمحل بأدنى تأمل. إذا تأملنا ورجعنا إلى اللفظ والمعنى الموضوع له نرجع عن هذا الانصراف ونقول هذا اللفظ يدل على مطلق ما كان ماء، سواء كان من الفرات أو من غير الفرات. هذا هو النحو الأول من الانصراف، وقلنا المنشأ في هذا الانصراف هو غلبة الوجود. عد ليش بالنجف الأشرف ينصرف لفظ ماء إلى ماء الفرات؟ لأن الغالب من المياه الموجودة خارجا في النجف هي من ماء الفرات. نعم البعض قد يجي من بغداد مثلا معبد بالعلب مثلا من بغداد أو من غيره مأخوذ من دجلة، لكن غالبا هو هذا الغالب هو يؤخذ من الفرات. فإذا هذا الانصراف منشأ غلبة الوجود الخارجي، غالب الأفراد الموجودة خارجا من هذا الصنف، فهاي الغلبة تكون منشأ للانصراف وللانسباق الذي سرعان ما يزول بالتأمل. هذا المرتبة الأولى، هاي شنو حكم هاي المرتبة؟ هاي تمنع من التمسك بالإطلاق أو لا تمنع من التمسك بالإطلاق؟ هذا النحو من الانصراف لا يوجب المنع من تمامية الإطلاق، إذ لا يوجب اختلال مقدمة من مقدمات الحكمة. ليش؟ هذا الانسباق لا يوجب أن يكون اللفظ ظاهرا في ذلك الصنف الخاص أو الفرد الخاص، يبقى اللفظ ظاهر في المعنى الكلي، وماكو موجب، ماكو مبرر لرفع اليد عن الإطلاق، لا مبرر لدعوى عدم إمكانية التمسك بالإطلاق. مقدمات الحكمة تامة، المتكلم في مقام البيان، ليس هناك ما يقتضي التعيين، ليس هناك قدر متأخر في مقام التخاطب، هذا أكو انصراف أكو انسباق، لكن مجرد أن نلتفت يزول هذا الانصراف ويكون اللفظ حياديا تجاه ماء الفرات وغيره من الأصناف الأخرى، ماكو فرق بينه وبين أي نحو من أنحاء المياه الأخرى، فيزول هذا الانصراف، فلا يقتضي هذا النحو من الانصراف لا يقتضي اختلال مقدمات الحكمة. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكون الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال، أن يكون الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال بحيث يكثر استعمال اللفظ في صنف خاص أو في فرد خاص من أفراد المعنى الموضوع له كثرة إلى درجة يحصل هناك أنس ذهني بين اللفظ وبين الحصة، بين اللفظ وبين الفرد. اللفظ موضوع لمعنى كلي، لكن يكثر استعمال هذا اللفظ في حصة خاصة من هذا المعنى الكلي، يكثر بدرجة بحيث يحصل أنس وتحصل ألفة بين اللفظ وبين هاي الحصة الخاصة، إلى درجة بحيث يكون اللفظ ظاهرا في تلك الحصة ولا يكون ظاهرا في المعنى الموضوع له، يعني يتحول يصير ينشئ ظهور ثانوي لللفظ بعد أن كان ظاهرا في المعنى الموضوع له بسبب كثرة الاستعمال في الحصة، يكون له ظهور ثانوي، ينشأ ظهور ثانوي لللفظ على طبق تلك الحصة، في تلك الحصة أو في ذلك اللفظ. مثال ذلك مثلا لفظ النبي، لفظ النبي موضوع لمعنى من المعاني، لكن كثر استعمال هذا اللفظ في النبي خاتم صلى الله عليه وآله، وكثر هذا الاستعمال حتى صار هذا اللفظ ظاهرا في خصوص فرد خاص من أفراد هذا الكلي، هو أشرف الأنبياء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، هذا ناشئ من كثرة الاستعمال، بحيث إذا سمعنا من المتكلم يقسم بالنبي نعلم أنه أقسم بخاتم الأنبياء. هذا شنو سبب هذا الانصراف؟ سبب هذا الانصراف هو كثرة الاستعمال التي أدت إلى أن يكون اللفظ له ظهور ثانوي في الحصة أو الفرد بعد أن كان ظاهرا في المعنى الكلي. هذا النحو الثاني، هاي المرتبة الثانية من مراتب الاستعمال، هذا يوجب اختلال مقدمات الحكمة وبالتالي يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا؟ الجواب نعم، جواب نعم، هذا النحو من الانصراف يوجب اختلال مقدمات الحكمة ويوجب المنع من تمامية الإطلاق، فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق. إذا ورد مثل هكذا لفظ لا يكون، لا يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك لأن من مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة الثلاثة المتقدمة انتفاء ما يدل على التعيين، انتفاء ما يدل على التعيين، وهذه المقدمة مختلة، هناك في محل الكلام هناك ما يدل على التعيين، والذي يدل على التعيين في المقام هو هذا الظهور الثانوي، حيث أن اللفظ صار ظاهرا في حصة خاصة، فخلص تعينت هذه الحصة. هذا الظهور الثانوي يقتضي أن يتعين المراد من اللفظ، مو حينما يقول المتكلم مثلا حينما يرد على لسان المتكلم هاي اللفظة، لفظة ما لا يؤكل لحمه، هاي ما لا يؤكل لحمه، تمام، هي موضوعة لكل حيوان ناطقا كان أو لا، لا يؤكل لحمه، لكن هاي اللفظة تنصرف إلى خصوص غير الإنسان، لا هاي الحصة، ولا تنصرف إلى الإنسان، هي ظاهرة في غير الإنسان. فبعد حينما يقول المتكلم ما لا يؤكل لحمه، هذا الكلام ما إلى إطلاق، ما إلى إطلاق تماما، هذا يكون كما لو صرح المتكلم بالقيد، تماما كما لو صرح وقال ما لا يؤكل لحمه من غير الإنسان، هذا من غير الإنسان سواء جاء به أو لم يأتي به، هو المعنى واحد، المعنى واحد. هذا اللفظ المتقدم، اللفظ الشريف المتقدم، النبي سواء قال النبي خاتم أو لم يقل، هو نفس المعنى، هو يؤدي نفس المعنى، هو ظاهر في هذا الفرد الخاص، أشرف الأنبياء النبي خاتم صلى الله عليه وآله. فإذن هذا النحو من الانصراف، هاي المرتبة الثانية من الانصراف، هاي تمنع من التمسك بالإطلاق بسبب اختلال المقدمة الثانية. المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة تكون قد اختلت، وبذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، أربع مراتب، مو هواية الشيخ الأنصاري، هواية سواء، المصنف هنا ذاكر أربع مراتب. المرتبة الثالثة هي أن 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 الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، لكن كثرة الاستعمال تكون أقل من كثرة الاستعمال بالمرتبة الثانية. بالمرتبة الثانية اللي الآن قررنا منها، قلنا يكثر الاستعمال في فرد أو صنف بحيث يكون اللفظ ظاهرا في هذا الفرد أو الصنف. الآن بالمرتبة الثالثة نقول هناك كثرة للاستعمال، لكن هاي الكثرة لا تبلغ درجة بحيث يكون اللفظ ظاهرا ظهورا ثانويا في الفرد أو الحصة. يكثر الاستعمال لكن لا إلى درجة ينشأ على أساس هاي الكثرة ظهور ثانوي، وإنما يكون بدرجة أقل، بحيث يكون هذا الفرد أو هذا الصنف هو القدر المتيقن من المعنى المراد، هو القدر المتيقن من المعنى المراد، بحيث لو شكك، لو أمكن التشكيك في شمول المعنى المراد لبعض الأفراد والحصاص، لما أمكن التشكيك في شمول المعنى المراد لهاي الحصة. هاي الحصة تمثل قدر متيقن، بسبب شنو؟ بسبب كثرة الاستعمال. مثال ذلك شنو؟ لفظ الدابة، لفظ دابة، هذا حسب المعنى اللغوي دابة موضوعة لكل ما يدب على الأرض كما يقولون، إيش موضوع لفظ الدابة؟ موضوع لكل ما يدب على الأرض، يشمل كل ما يمشي ويدب على الأرض، لكن القدر المتيقن من الدابة مثلا مثل الفرس، الفرس قدر متيقن من الدابة، مع أن الدابة معناها عن من ذلك، موضوع لكل ما يدب على الأرض، لكن حينما يطلق لفظ الدابة ينصرف إلى الفرس مثلا. هذا الانصراف شنو سببه؟ مو سببه غلبة الوجود الخارجي، الفرس مو أكثر من غيره من الدواب، وإنما سبب هذا الانصراف هو كثرة الاستعمال. كثرة استعمال الدابة في الفرس مثلا حتى صارت كثرة الاستعمال سببا ومنشأ للانصراف، لكن لا إلى الدرجة التي يكون هذا اللفظ على أساسها ظاهرا في هاي الحصة في الفرس، وإنما يكون الفرس قدرا متيقنا. القدر المتيقن من الدابة هو الفرس، ينصرف إلى خصوص هذا المعنى، بحيث إذا واحد قال قال مثلا رأيت دابة، ما يمكن واحد يجي يقول قطعا ما يريد الفرس، لا ما يمكن. يمكن أن لا يريد شيئا آخر، يمكن أن لا يريد الإنسان أكيد، لكن ما يمكن أن نقول هو لا يريد الفرس قطعا. الفرس قدر متيقن من الدابة، ومن الواضح أن هذا القدر المتيقن قدر متيقن تخاطبي، مو هذا قدر متيقن يفهم من نفس مقام المحاورة والتخاطب. وقد عرفت في المقدمة الثالثة أن واحدة من مقدمات الحكمة هي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإذا هذا النحو من الانصراف أيضا يمنع من التمسك بالإطلاق، ويوجب اختلال واحدة من مقدمات الحكمة. ما يمكن أن نتصرف أن نتمسك عفوا بالإطلاق، يعني إذا قال المتكلم جئني بدابة، ما يمكن أن نتمسك بإطلاقه ونأتي للمولى بإنسان يقول هذا هل يدب على الأرض إنسان، يقول لا، هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق. هاي المرتبة الثالثة من مراتب الانصراف تمنع من التمسك بالإطلاق لاختلال المقدمة الثالثة لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب. المرتبة الرابعة والأخيرة هي أيضا انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، لكن كثرة الاستعمال هذه المرة تكون بالغة بدرجة كبيرة جدا، أكبر من النحوين السابقين. يكثر استعمال اللفظ في حصة خاصة، في فرد خاص، لكن لا يؤدي إلى مجرد كون قدرا متيقنا في مقام التخاطب كما كان في المرتبة الثالثة، ولا يؤدي فقط إلى أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى، أكثر من ذلك بعد كما في المرتبة الثانية، وإنما أكثر من ذلك، يكثر ويكثر ويكثر الاستعمال حتى يكون هاي الكثرة سببا في نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ وبين الصنف أو الفرد. هاي كثرة الاستعمال تكون منشأ للعلقة الوضعية، ويكون الفرد أو الحصة موضوعا له بالوضع التعيني، وضعا تعينيا. هذا اللي قريناه بالمنطق، الوضع ينقسم إلى وضع تعيني وتعيني، يمر علينا في أوائل الكتاب. هذا الناشئ من كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال تكون بالغة إلى درجة بحيث يكون اللفظ موضوعا للحصة، يكون موضوعا للحصة في عرض وضعه للمعنى الكلي، وسابقا كان موضوع للمعنى الكلي، في عرض وضعه للمعنى الكلي يوضع للحصة ويوضع للفرد. فإن بقي الوضع الأول، إذا بقي الوضع الأول ولم يهجر، ينشأ حينئذ الاشتراك، ويكون اللفظ مشتركا لفظيا إلى أكثر من معنى، إلى معنيين، المعنى العام الكلي والمعنى الثاني هو الحصة أو الفرد. وإلا إذا هجر المعنى الأول ولم يستعمل فيه، حينئذ ينشأ النقل، يكون اللفظ منقولا، يكون اللفظ منقولا. هذا شنو مثال، شنو مثال ذلك؟ مثال ذلك لفظ الفعل، لفظ الفعل، هذا لفظ الفعل موضوع علما لغة، موضوع حسب اللغة للمعنى المصدري الصادر من الفاعل، مو من يقولون الأكل فعل، المشي فعل، الحركة فعل. فعل يعني شنو فعل؟ يعني هذا المعنى المصدري المخصوص الصادر من الفاعل، الصادر من الفاعل مثلا، هذا الفعل. لكن هذا الفعل كثر استعماله في عرف النحو في قسم خاص من أقسام الكلمة، وكثر 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 هذا الاستعمال حتى صار اللفظ موضوعا لهذا الفعل، هذا القسم الخاص من الكلمة، حتى صار موضوعا وصار منقول هجر المعنى الأول في عرف النحات وصار اللفظ منقولا. وهكذا مثلا هكذا صيغة افعل، صيغة الأمر، صيغة الأمر موضوع على الوجوب، موضوع على الوجوب، واستعملت كثيرا في الندب حتى صار استعمالها في الندب مساويا أو راجحا على استعمالها في الوجوب مثلا، فصارت مشتركة أو صارت مثلا منقولة. طبعا هذا قد يكون نظيرا لمحل الكلام وليس مثالا لما نحن فيه بالدقة. على أي حال هاي المرتبة الرابعة والأخيرة، هاي المرتبة الرابعة والأخيرة تفترق عن المرتبتين السابقتين الثانية والثالثة في أن المرتبة الثانية تقتضي أن يكون اللفظ ظاهرا من دون نقل من دون وضع، والثانية بعد أخف، الثالثة بعد أخف أصلا لا تقتضي ظهور وإنما تقتضي كون قدرا متيقنا. طبيعي إذا كانت المرتبة الثانية والثالثة توجب المنع من التمسك بالإطلاق، طبيعي المرتبة الرابعة توجب المنع من التمسك بالإطلاق من باب أولى، من باب أولى. ليش؟ لأن اللفظ حينئذ لا يعود موضوعا للمعنى الأول حتى يمكن التمسك بإطلاق اللفظ بالنسبة إلى المعنى الأول. بالنسبة إلى النقل، بالنسبة إذا صار اللفظ منقولا بعد ما يمكن التمسك بإطلاق المعنى الأول، أصلا هو ليس موضوعا للمعنى الأول. يعني مو فقط هذا يمنع من التمسك بالإطلاق وإنما يسلب صلاحية اللفظ لأن يكون مطلقا في المعنى الأول وليس مطلقا أساسا، هذا في النقل. وأما في الاشتراك، في الاشتراك بعد مع تعدد المعنى الموضوع له ومع عدم وجود قرينة يعود اللفظ حينئذ مجملا، لفظ يصير مجمل. ما ندري حينما أطلق اللفظ أراد المعنى الأول لو أراد المعنى الثاني، ومن الواضح أن الإجمال شيء والإطلاق شيء آخر، المطلق من قبيل الظاهر والمجمل شيء آخر في عرض الظاهر، فلا يكون اللفظ حينئذ مطلقا. والحاصل من جميع ما تقدم أن الانصراف يوجب المنع من تمامية الإطلاق في جميع المراتب إلا بالإحاظ المرتبة الأولى، إلا في المرتبة الأولى لا يمنع من التمسك ومن تمامية الإطلاق. الانصراف يمنع من تمامية الإطلاق في جميع المراتب الثلاثة الأخيرة إلا في المرتبة الأولى البدوي، الانصراف البدوي الذي يزول ولا يبقى بأثناء تأمل، هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق إذا كان ناشئا من غلبة الوجود الخارجي. قال: ثم إنه قد انقدح بما عرفته. شنو اللي عرفته؟ من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية. توقف على شنو؟ توقف هذا الحمل، توقف على قرينة الحكمة المتوقفة، هاي قرينة الحكمة على المقدمات المذكورة. إذن استفادة الإطلاق وحمل المطلق على الإطلاق متوقف على مقدمات الحكمة، متوقف على قرينة الحكمة، قرينة الحكمة متوقفة على هاي الأمور الثلاثة. من خلال هذا قد انقدح بما عرفت أنه لا إطلاق له، لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف، يعني في الموارد التي يثبت فيها الانصراف، فيما كان له، الهاء في له تعود على ما الموصولة، فيما كان له، فيما يعني في الموارد التي يكون لهذه الموارد الانصراف، مو هيجي، فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف. يقول ما يمكن التمسك بالإطلاق في موارد وجود الانصراف. ليش؟ لظهوره فيه، لظهور المطلق في هذا البعض، بعض الأصناف أو بعض الأفراد. هاي أي مرتبة؟ الثانية. أحسنت، اللي قلنا الانصراف يكثر الاستعمال فيه إلى درجة يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الخاص في الصنف أو الفرد، أو كونه متيقنا منه، أو كون البعض متيقنا من المطلق ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه، هيا مرتبة الثالثة التي تقتضي مجرد كون قدر متيقنا، لكن كون قدر متيقن هذا يمنع من التمسك بالإطلاق حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنه منها من مراتب الانصراف ما لا يوجب ذا ولا ذاك. ما لا يوجب ذا شنو يعني؟ نعم أحسنت، متيقن. لا، ذا للقريب اللي ذكره قريبا، ولا ذاك منه هذا الظهور، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل. هاي المرتبة الأولى اللي ذكرناها اللي لا توجب الانصراف، كما أنه من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك أو الناقل، هاي المرتبة الرابعة والأخيرة اللي مو فقط توجب المنع من تمامية الإطلاق، وإنما توجب سلب صلاحية اللفظ لأن يكون مطلقا بعدما صار منقولا أو مشتركا. ثم قال لا يقال، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.